العربي الجديد بودكاست.
لان ما فيش الطرف الميزاني ام الموت وفي الطرف الثاني اللي هو المستعمر، هي كده يعني. التسليحك دلوقتي الموت، يعني طبعا الواحد ما يقبلش انه ده بيحصل، بس الكثافه دي في الموت هي وطبعا والمقاومه هي دي اللي عامله رجعت السؤال تاني. الصدام لانه كان حقيقي فابتدى انه يولد نوع من الاتساق الداخلي. يعني ما اعرفش، انا حاسس ان الرجفه دي او نوع الصدام ده هو اللي ابتدى ان هو يصغني بعد كده. يعني اغلب المشاريع اللي الواحد دخل فيها واشتركت فيها كنت احس ان بس ان في حاجه متعجله، يعني عايزه نوع تاني من الممارسه ونوع تاني من العشره مع الاخر ده، ومساحه اوسع من التفاهم ليه ومساحه اوسع من التفاهم منه ليا. عشان كل اللي كنت بشوفه خلال من اول 11 سبتمبر لحد دلوقتي ان ده ما انتجش برضه معرفه حقيقيه برغم من انتشار كل وسائل التواصل. يعني الجسد ده اللي انا عايز احرره من الطفول او عايز ابعثه او اعمل له تحرر هو ده اللي مرتبط بالكتابه. كنت مؤمن جدا ان الكتابه هي دي وسيله التحرر بالنسبه لي. يعني
الشاعر علاء خالد، تبدو حياتك وكتاباتك أمكنة، أي أن الأمكنة في نصوصك تبدو مكونا وليس مجرد موضوع. ومش صدفة أنه يكون اسم مجلتك التي أسستها مع شريكة حياتك المصورة سلوى رشاد وصديقك الشاعر الراحل مهاب نصر كان اسمها أمكنة كمان. من أي مكان نبدأ هذا الحديث معك؟
مكان الطفولة. يعني بص، هو أعتقد يعني كلمة المكان بحس إن ليها أكتر كده من مدلول بالنسبة لي، أو ده اللي ابتديت أنا أشوفه ليه أنا ابتديت اشتغلت كده. يعني أولا يعني فكرة السيرة الذاتية جزء أساسي من بدايتي في الكتابة، سواء الشعر أو الرواية أو النثر يعني بشكل عام. يعني فأنا حاسس كلمة السيرة دي كانت جزء أساسي منها هي كمكان، وفي نفس الوقت هي كانت بتستدعي دايما فكرة الطفولة. فكانت الطفولة هي ده المكان الأساسي اللي أنا اتحركت منه يعني، واللي بالضرورة برضه هيكونوا يعني في حاجة حواليه، يعني هي العيلة، هي المدينة يعني. بس المدينة مش بالمفهوم النظري أو المفهوم الجغرافي، المدينة مفهوم الشارع ودي اللي يعني يمكن ده في الرواية الأولى ليا أو في الديوان حتى الأولاني اللي هو الجسد على ماشية تحب. أنا حاسس هو ده كان ده اللي أنا كنت بأسس له. فيعني أنا يعني الترددات اللي حواليا كلها أنا بحس إنها هي كانت حوالين مكان الطفولة، هي كانت بالنسبة لي هي فكرة المكان. يمكن اتطور طبعا بعد كده، اترمز بعد كده، ابتدى ياخد مساحات أكتر، بس هي دي البداية التلقائية اللي أنا ممكن أنا أحسها في فكرة المكان بالنسبة لي.
ومكان الطفولة كيف كان شكله عامل أستاذ علاء؟
مكان الطفولة طبعا ما كانش له استدعاء بالنسبة لي إلا إذا كان في لحظة أن أنا عايز بنظر له هي البداية اللي تكونت فيها الأحاسيس، سواء الأحاسيس الصحيحة أو الأحاسيس اللي الواحد نفسه يغيرها في نفسه يعني. فهي ما كانش مدرك مكان الطفولة كمكان التعامل معاه أو نقده إلا من خلال اللي يكون ابتدى يتركب وعي جديد بالنسبة لي يعني. وده كان حاصل تقريبا في سن معينة يعني، حسيت كده مثلا في فترة لا يعني، يعني الواحد كان يتساءل بينه وبين نفسه يعني هو ليه وصل للحالة دي، أو ليه الإحساس إن احنا في إحساس كثيف كده بالأسى، أو إحساس ان مفيش هدف للواحد، او ان في حاجه كده، ان في مفيش بوصله بالنسبه لي يعني. عارف، حد منزوع عن البوصله او منزوع عن مكان ارتكاز نفسي يعني، واخد بالك؟ ده كان طبعا بعد الجامعه، وطبعا له كان اسبابه يعني. ساعتها كانت مصر بتمر بمراحل يعني بعد السبعينات، في بعد الحرب 73 طبعا في تحولات في البلد جذريه جدا. ف يعني كان ليها اسباب، بس انا ما بصيتش الاسباب اللي بتحصل حواليا. بص يعني انت في ساعتها ما عندكش الاداه اللي كنت تبص لده، بقدر ان انت تنعكس كل حاجه بتعكسها على نفسك، يعني بتعكسها انك انت السبب. يعني ايه ليه السبب، ليه الكم ده، ليه ما فيش انطلاق ذاتي كده، ليه ما فيش فكرة الامل دي مش موجودة. فدي كانت مجموعة حاجات. طبعا ساعتها المجتمع كان بيتجزأ بيتفتت، يعني لو عايز ارجع لاسبابه كان بيتفتت. لكن عموما فابتديت في اللحظة دي بالتحديد، يعني ان انا اكتب، كان ديواني الاولاني واللي هو ابتدت الطفوله فيه اركزها، يعني عايز اجيب المصدر اللي ابتدى، المرجع اللي ابتدت الحاجات دي تتكون من خلاله. ممكن من خلالها كان فكره الاب طبعا، فكره الام، العيله، التقاليد، ها يعني الطفوله جت برضو بجزئيها، يعني بالجزء الاساسي انها كسلطه او زي في تريسس كده، ابتدت اثار ابتدت تكون نفسها وتكبر مع الواحد، وهي دي كانت السبب ان يكون في ان الالم الشخصي ده جزء من الممارسات او جزء من الوعي الباطن اللي استبطنته انا ساعتها، وابتدى يكون جوايا ويعيش. وفي نفس اللحظه برضو الطفوله لما ايقظتها او تعاملت معاها كبحاله نقديه، برضو ابتدت الواحد يبص جواها على اماكن القوه اللي كانت جواها. افتكر بيت العيله، بيت جدتي اللي احنا اتربينا فيه كعيله واحده، مش عارف الاعياد، الممارسات اللي هي فيها جمعيه. فانا حاسس ان الفكره لما جات لي كان بين الاثنين، ان الواحد عايز ان هو معاداه لفكره السلطه اللي جايه من الطفوله، اللي هي برضو عايزة تأكد فكرة الفردية، وفي نفس الوقت بيبحث عن الفكرة الجماعية اللي كانت موجودة داخل الطفولة. فالقطبين دول هم دول أعتقد اللي بعد كده كانوا جزء أساسي من يعني البحث عن فردية خاصة، يعني ترفض رفضة لفكرة السلطة أو الأبوية أو اللي هو الجزء اللي هو يعني اللي فيه يعني التحليل النفسي، يعني او الجزء اللي بيتم التركيز عليه في التحليل النفسي، وفي نفس الوقت اللي فيه الحد الذات برضه اللي بتبحث عن غطاء او غطاء جماعي، يعني او لا شعور جمعي، هو ده اللي كان شايلها. فالاتنين برغم ان هم كانوا ضد بعض السلوكيين، بس هم دول اللي كونوا فكره الطفوله بالنسبه لي، واعتقد ابتدوا يمتدوا بعد كده في كتاباتي او في وعي الشخص يا سيد.
المهام الخشنة للبيوت، من ديوان كرسيان متقابلان. للخادمات على الأرجح جزء ميت في أجسادهن، حفرية طافية يمكن قياس العمر القديم للتعب بعدد الخطوط السوداء، بعدد الجوارب التي تئن خيوطها وتنسل تحت ضغط هذا الكعب الميت. جزء ميت يدين له الجسد بكامله بتلقي جرعات زائدة من المهام الخشنة للبيوت، بالانزواء في الظل، بتصدر مسيرة الجسد نحو الفناء. كانت تسير في الشارع وشعرها المصبوغ يطير في هواء العشرينيات، أما قدمها فكانت تسبح في زمن آخر.
أستاذ علاء، يعني أنت ظليت شاعر في نثرك وحتى في مقالاتك، وأصدقائك يقولون إنك أيضا نفس الشاعر في حياتك وفي علاقاتك مع الناس والأمكنة والذاكرة. هذا المسار كيف بدأ، وإيش هي مصادر الثقافية، المصادر الحياتية أو ما شابه؟
هي كان في رغبة دايما ان في يكون الداخل زي الخارج، يعني خلي قبل كده، قبل فكرة ان انا بكتب ازاي او كده، خلي ان في ان اللحظة الواحد ابتدى يحصل فيه كده وعي، يحصل له نوع من الاستنارة بالمعنى ما، يعني ان كده ان حسيت ان اي تناقض داخلي او اي نوع من الاختلاف ما بين الداخل والخارج هو ده اللي بيورث التناقض، هو اللي بيورث اللي بيبقى فيه كده فجوة داخل النفس، يعني هي اللي بتعمل نوع من تتكون فيها المشاكل، يعني او تتكون فيها الجيوب النفسية اللي هي الواحد مش قادر يتغلب عليها، يعني بيجيله الانسان بيجيله زي نوع من الانقسام. يعني فالبداية اللي الواحد يفكر فيها، يعني ان انا اخلي الخارج زي الداخل شوية. طبعا يعني بمعنى اللي انت بتحس بيه داخليا، انت عايز يكون هو جزء من حياتك في ممارساتك في الخارج. وده طبعا كان بيعمل نوع من الصدام، يعني في لحظه معينه من تاريخ الواحد ابتدى يعمل نوع من الصدام، صدام حاد جدا مع فكره المجتمع، صدام حاد جدا مع الاعراف، التقاليد، الفكره الدينيه طبعا ابتدت جزء منها يعني. فكل ده ابتدى يحصل ساعتها، لكن يعني ايا كانت النتيجه، لكن الصدام لانه كان حقيقي فابتدى انه يولد نوع من الاتساق الداخلي. يعني ما اعرفش، انا حاسس ان الرقفه دي او نوع الصدام ده هو اللي ابتدى ان هو يصيغني بعد كده، يعني يصيغ شكل ممارساتي، يعني يصيغ لغتي كمان، يعني يخلي هنا يعني ان الشعر زي النسر زي الحياه العاديه. يعني فعلا حاسس ان كلنا، يعني انا لو انا دولي يعني، بس انا ليا مصدر واحد بتحرك منه الحياه، ان في رغبه كده في ان في عداله ما، وان يكون الداخل زي الخارج، وان الواحد له حق في الحياه وله حق في التعامل مع الاخرين، والاخرين لهم حق، يعني الاخر ده له اهميه. دي كلها تبعات اللحظه اللي حصل فيها زي ما فكره التنوير دي يا سيدي. فانا حاسس هي دي اللحظه اللي كونت الاشخاص اللي هم لهم اسماء مختلفه جوايا، او لهم انواع مختلفه يعبروا عن نفسهم بيها، لكن في الاخر راجعين لمصدر واحد. يعني فالقول ما بين الشعر والنثر والمعامله يعني ان الحياه كلها تتحول، مش عايز اقول ان فكره كتابه، يعني قصدي يعني او ان الكتابه تتحول لحياه، يعني بدل ان الحياه تتحول لفكره كتابه، يعني لا، ان الحياه ان الكتابه بانواعها تتحول لحياه. فهي دي يمكن ده اللي الواحد قدر ان هو يعمله، او ده اللي ناتج الرحله اللي انا عشتها.
صباح شتوي من ديوان لمرة واحدة، طبق الإفطار وفتات الخمس، أتركهما بكسل على المائدة يكملان رحلة صرصرتنا اليومية بعد أن نغيب، ونذهب في رحلة أخرى ونجلس فيها على مائدة سماوية لنكمل الأحاديث المفتوحة بيننا، تلك المائدة التي أرسلها الله من قبل للمسيح كمعجزة ليؤمنوا به. لا نحتاج اليوم لمعجزة أكثر من الحب. الحب جعلنا أحياء، والطيور من بعيد تحوم حول فتات خبزنا الماضي.
علاء خالد من أرق ملامح الإسكندرية وأكثرها أصالة، وهو كإنسان بمستوى شعره وبمستوى ثقافته وبمستوى كتاباته الرفيعة. طبعا هذا انطباع من صديقنا الشاعر نجوان درويش، متذكرا لقاء الأول معك في الإسكندرية قبل 20 سنة. هذا الارتباط مع الإسكندرية أستاذ علاء، بحيث تصبح كاتب وكشاعر من ملامحها، هل فكرت فيه من قبل وكيف بتشوفه؟
يعني طبعا فكرة اسكندرية كانت فكرة مهمة، يعني زي ما قلتك في البداية كان الواحد شايفها من منظور وجوده الذاتي، يعني كشخص اللي هو الطفل اللي عايش وسط كيانات بتتكون حواليه ومجتمعات بتتكون حواليه. وفي لحظة تانية برد الواحد ابتدى يتعرف على فكرة اسكندرية الثقافية، لما ابتدى تقرأ وتخش المجال الأدب وكده، لا ابتدى تتقاطع مع أفكار تانية. يعني ففي نفس الوقت كان في حاجة من ضمن الحاجات الأساسية، يعني ما كانش عندي رغبة، يعني قعدت في القاهرة فترات معينة في الثمانينات وكده، كنت نفسي ان انا اشتغل في الصحافة بعد، كنت لسه متخرج وكده، يعني قصدي تعرضت لاشكال تانية من المجتمعات الثقافية يعني. فحسيت كده لا، يعني كان في نوع تاني من الواحد نفسه انه يعيش زي اي حد عايز، يعني ان هو عايش في مكانه وقادر ان هو يكون مكانه هو ده اللي هو المضاء، يعني وجوده في داخل المكان هو ده اللي بيكسبه، بيكسب المكان وبيكسب الشخص نفسه العلاقة المتبادلة دي، او بيكسب الجدل ده. يعني لان برضه الواحد شاف كده كتاب كتير كانوا عايشين في اماكنهم، يعني في اوروبا وفي كده، حتى في فلسطين، واحد زي زكريا محمد مثلا، يعني كحديث، كان حد حديث يعني. ها يعني قصدي المراكز الثقافية تكونت تبعا لسلطات معينة أدبية أو هيراركية معينة، وأنا بحس دي نقطة الواحد كان ضد الفكرة دي إنها الواحد يعيشها. فكنت مصر جدا إن أنا أكمل الحياة هنا يعني، خصوصا ان ممكن المكان ما كانش فيه الادوات اللي موجوده في مكان تاني مركزي مثلا زي القاهره او خارج مصر خالص، لكن بالسعي الشخصي والحاله اللي احنا كنا مكونينها في اسكندريه والقراءه والكتابه وان احنا نترجم، كنت انا وسلوى واصدقاء يعني كان في فوران كده مخلي المكان له مركزية حتى بالنسبة لأصدقائنا اللي بتبتدي الواحد يتعرف عليهم، كان هم ييجوا اسكندرية عشان يبتدوا يتعرفوا، فالمكان ما بقاش له الوطأة أو الإحساس إن في مكان بقى يعني مكان زي ما بيقولوا راحت عليه، لا يعني زي الواحد كده إن في بعث في المكان كده نوع من الحيوية. وبالعكس برضو المكان ابتدى كمان الواحد يبص له تاريخيا كمان، فابتدت في زي فكره تتفتح جوه داخل المكان اللي كنت تدور على اللي كان موجود قبل كده، تدور على الجامعات الادبيه اللي كانت موجوده، تدور على تاريخه، فابتدى المكان يتسع من الناحيه دي بدون برضو ما افكر في فكره الكوزموبوليتان يعني او فكره التعدد او الاجانب، مش هي دي الفكره المركزيه، لكن المكان كان حامل لطبقات اجتماعية وطبقات تاريخية وطبقات حيوات، هي دي اللي خلت الواحد يوسع المكان عليه يعني. فالحد دلوقتي حسيت ان الفكرة الى حد ما اذا كان في رحلة الواحد قضاها جوه المكان، دلوقتي انا عندي 64 سنة، فانا حاسس ان لا في حاجة ما اخترتش الفكرة الغلط يعني، ان انا لا اخترت المكان اللي ممكن يكون مناسب بالنسبة لي او مناسب لطموحي كمان يعني.
أقابل الموت وفي يدي زهرة، من ديوان لمرة واحدة أصبحت كل عاداتنا اليومية مهمة، إفطارنا السريع، رائحة الخبز المحروق. ربما ليس هناك وقت لأشياء أكثر أهمية لنا جميعا، موطئ قدم فارغ، وهناك من ينظر لنا من الناحية الأخرى كأنبياء زمن آخر. نترك موت أقدامنا فارغة، قداستنا في هذا الفراغ الذي يتبعنا حيث نسير. القهوة التي تفور وأنا أجلس أمامك على إفطار أحتضنك بدون أن أترك كرسي، هذا أقصى ما نستطيع، نلمس بعضنا في كتاب الأرواح. لست خائفا من الموت، فقط أريده أن ينقل حياتي معي كمقايدة أخيرة، كما هي بخبزها المحروق بعرق آباطنا، ولتكن جنتي هي جنة التذكر. لا أذكر هذه التفاصيل الحميمة لأرقق قلب الموت أو لأضع خبزنا المحروق أمام أنفه حتى أثير شهيته لحياتنا اليومية، لرائحة مطبخنا، ولكنها الحقيقة. أقابل الموت وفي يدي زهرة.
يعني هنروح هلأ لمكان تاني أستاذ علاء، اسمح لنا من الإسكندرية سنتحرك معك نحو مدينة أخرى ومكان آخر على المتوسط، أهلها يواجهون الإبادة. كشاعر مصري كيف تتعامل مع شو بيصير وشو بيجري في غزة من 6 أشهر؟
هو حقيقي يعني، بص ده حاجة أكبر من الواحد يقدر يتفاعل يعني، في صدمة يعني اللي حاصل. وطبعا خلال ال4 شهور الأولانيين أنا فاكر إن الواحد ما كنتش بتحرك من قدام التلفزيون يعني القنوات هي دي الوجبة الأساسية اليومية طول النهار يعني، لا في حاجة تفوق يعني كل حاجة وصلت، فكرة أقصى شيء أقصى ما يمكن الواحد يتخيله أنه بيحصل ابتدى يحصل دلوقتي في غزة يعني. أعتقد إن فكرة غزة دلوقتي أكبر من إنها مش بس فكرة إن المكان بيحصل فيه اقتتال بين مستعمر ومستعمر، لأ في حاجة ابتدت يكون لها رمزية أكتر من كده، يعني إن يكون يعني إنها تكون مكان ده للعدالة غايبة عالمية، لنوع تاني من الأفكار اللي كنا بنحلم بيها وكانت خلاص إنها في طي النسيان. ابتدت غزة ترجع أسئلة تاني جذرية، ها اعتقد يعني حاله التعاطف العالميه وحاله الموت المجاني ده الكثيف ده خلاص يعني ابتدى ده يرجع اسئله اساسيه، يعني احنا ايه الاساطير، ايه اللي العالم كان اساطير اللي كان عايش فيها دي ومصدق حاجات، وحتى العالم الاوروبي والغربي لا يعني كان في حاجه ابتدت تتعادل الحسابات فيها. وبالنسبه بشكل شخصي يعني حسيت اول ما ابتدت يحصل هناك يعني في رائحة حقيقة في المكان، يعني في رائحة حقيقة في الحياة اللي حوالينا، يعني قصدي مش ممكن اللي يكون اللي بيحصل ده مش هيعمل مرجع جديد داخلنا هنقيس عليه فكرة العدالة أو نقيس عليه فكرة إيه علاقتنا بذاتنا. ها كل ده بيتكون في اللاوعي وأعتقد هيكون له أثر في المستقبل. يعني فالحاصل يعني أنا بحس إنه مش هيتم استيعابه زي الانتفاضات اللي قبل كده او زي الحاجات اللي قبل كده، لا في نقطه مرجعيه جديده كان في صفحه جديده بالفعل هيكون ليها علامه مش هتضاف للعلامات اللي قبل كده اللي كانت بيتم استيعابها من حاله استهلاك عالميه، من حاله تواطؤ عالمي، من حاله ديماجوجيه في اللغه للمستعمر اللي هو بيوضحها، لا دلوقتي لا في حاجه في نقطه جديده يعني، ففي انقلاب في الرؤيه يعني، وانا اعتقد ده اللي بيدفع الثمن الناس هناك. واول مره برضو فكره ان خلاص في تضامن لحد كبير في فكره يعني كلمه المقاومه مش فكره حماس ولا غير حماس ولا الناس، لا يعني حاسس ان في الناس شايله يعني حصل التئام في فكره الانقسام اللي كان موجود قبل كده في التركيب السياسي لغزه او لفلسطين، يعني في فانا حاسس النقطه دي مش بس نقطه ان الناس بتخفي عشان ما تفضحش فكره المقاومه او ان تعريها، لا انا حاسس ان في نقطه جديده الناس بتبص لها خلاص بتتجاوز فكره مين اللي بيقاوم او مين اللي بيدافع. فدي نقطة أنا حاسس ده على مستوى الشعب الفلسطيني، أعتقد دي في رأيي، معرفش طبعا إيه الناس رأيها إيه، لكن في مكان جديد بيتبص منه على الداخل الوعي الفلسطيني أو اللاشعور الفلسطيني حاليا يعني.
هو على الرغم من الثمن الباهظ اللي عماله يدفع حاليا، لكن يعني مثل ما تفضلت هو التغيير عماله بيصير بشكل جذري وبشكل كبير.
هو للأسف يا سائد الثمن ده هو ده للأسف 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 هو اللي حرك ده كله. ها يعني قصدي لأن ما فيش الطرف الميزاني يا اما الموت وفي الطرف الثاني اللي هو المستعمر، هي كده يعني التسليحك دلوقتي الموت، يعني طبعا الواحد ما يقبلش ان هو ده بيحصل، بس الكثافه دي في الموت هي وطبعا والمقاومه هي دي اللي عامله رجعت السؤال تاني طبعا، يعني هي ده السلاح اللي كان موجود دلوقتي، يعني فكره التضحيه بلاش كلمه الموت، يعني فكره التضحيه هي ده الامكان اللي موجود قدام الصلف التاني قدام حالة المستعمر ده وحالة الاحتلال وحالة النظريات اللي وراه والدول اللي وراه، لا كان في حاجة مش ممكن تتحرك إلا من حد يعرض جسمه يعني، فالتضحية هي اللي خلقت اللي غيرت المعادلة يعني طبعا الواحد يتمنى ما يكونش في تضحية عشان تغير المعادلة، بس هي ده اللي كان أكبر سلاح موجود دلوقتي هي سلاح التضحية اللي موجود يعني.
يعني مهم اللي بتحكي فيه أستاذ علاء، خاصة أنه يعني يجب أن نرى كيف يجب أن ترى الأمور، خاصة وسط الأصوات اللي هي جزء منها بفعل صدمة وجزء منها مش بريء أحيانا من بعض الأطراف اللي هي بتحاول تخلي موضوع أنه وكأنه المقاومة هي التي جنت على ما يحدث صحيح. وما يحصل، وهذا طبيعي أتوقع يعني بتاريخ الاستعمار الحديث والقديم هذه الأصوات لم تغب يوما، هناك هذا التباين بالأصوات بهذه المسألة.
صحيح.
عمرك زرت غزة أستاذ علاء؟
لا خالص خالص للأسف يعني، بس أتمنى يعني أن يحصل ده في المستقبل يعني حقيقي، يعني طبعا لي أصدقاء هناك يعني وكده، بس يعني بس اتمنى فعلا في المستقبل ان الواحد يشوف اللي حاصل يعني واثاره يعني، لان بقول لك في حاجه يعني، يعني البلد اتحولت لالقاط يعني مش ممكن يعني، يعني في حاجه يعني، والعنف اللي في المواجهه دي والمستشفيات والحصار والموت المجاني يعني، كلها حاجات متحوله يعني، راح تحس لا يعني، يعني دي اللحظه اللي يعني، بس الانقاض اللي وراها حكايه يعني، قصدي الانقاض اللي هي هتصنع يعني، سميها بقى، كنت كاتب مقاله كده يعني، الانقاض اللي هتتحول زي العنقاء يعني، في حاجه هتخرج من يعني، زي ما كنت في جمله كنت بتقولها، ان حاجه بتوصل للنهايه عشان هتتبنى يعني، فهي في هنا يعني، يعني فالانقاض مش معناها ان الحياه ماتت، لا، ان في طبقه من الحياه هتتغير، وفي جلد هيتغير، وفي حاجه هتكون موجوده يعني، مش هتنتهي يعني. فالصفريه دي اللي المستعمر عايز يعملها، هي هتوصل، هي اللي خلت اللي في بعث لحاجه تانية يعني داخل الكيان ده، لان ده الطبيعه، دي طبيعه الحياه اللي هي اقوى من المستعمر، اقوى من اي حد يعني، فطبيعة الحياة هتخلق نوع من الحياة جديدة يعني، فالواحد نفسه طبعا يكون معاصر اللحظة دي اللي هي فيها ازاي ان في تركيب جديد للحياة، هيبتدي ان هو يصيغ نفسه، والناس تبتدي تتأقلم وتوجد حياة جديدة عشان تستمر حياتها، ويعني اعتقد في لسه مساحة جديدة طالعة جاية في العلاقات وفي البنى وفي نتواجد روح جديده في عشان الاستمرار، دي هتكون يعني، اعتقد هتاخد وقت ما يعني، ما اعرفش طويله لا، بس هتاخد وقت يعني، بعيدا طبعا عن كل التوطؤات اللي حواليها، انا حاسس ان في حاجه جوه اقوى من كل التوطؤات اللي عماله تحصل يعني، التسويات يعني.
هو على مبدا المثل القائل، المثل الشعبي، ان ما خربت ما بتعمر.
طيب.
استاذ علاء، كيف بدأت علاقتك مع غزة قبل 7 أكتوبر وبعد 7 أكتوبر؟
بص طبعا قبل يعني، بس مش يعني، طبعا كنت بشوف أفلام في البي بي سي، عارف القناة البي بي سي كانت بتعمل أفلام عربي، الناس أغلب الحاجات اللي كنت بشوفها يعني حاجات منقسمة لاتنين، أولا إن ناس هناك حاسين في سجن وعايزين يطلعوا يعني عن طريق المعبر طبعا، اللي عايز يشاف، كان في فيلم الشاب كده مش عارف له صديقه في تونس، وعايز يعني، كان في مجموعه افلام عماله تتحرك يعني، كانت مصوره غزه طبعا زي المكان اللي فيه سجن يعني، يعني المكان اللي الناس عايزه تخرج منه. الجزء الثاني كانت غزه بالنسبه لي، هي المكان اللي واقف على المعبر، الناس اللي عايزه علاج، اللي واقفين مش عارف كذا ايام، وعشان عشان يخشوا مصر عشان يتعالجوا، ففي دايما كده زي المكان المحاصر. بس غزه بالنسبه لنا زمان طبعا كانت المكان، الناس اللي كان فيه قطر بيوصل لهناك يعني، يعني هم والدتي كانت بتحكي لي يعني، رفح غزه الحاجات دي كانت فيه يعني، كانت المساحه ممتده مع مصر، وكان فيه يعني زي مكان اللي هو المكان اللي ما فيهوش اللي ما اتوجدتوش لسه حدود سياسيه، اتوجدت بعد كده يعني بعد الاحتلال يعني، بس فهي دي اللي كانت الخبره يعني، الخبره الشخصيه بالنسبه لغزه يعني، لكن ما كانش، ما اقدرش اقول ان في الواحد كان محمل بحكايات عنها، او وكان في صديقه طارق، كان صديقه اعرفها فلسطينيه كانت صورت هناك، وكانت كتبت معانا في المجله برضو عن زيارتها لغزه بعد موضوع 93 طبعا والمفاوضات وكده، كان في بدايات ان في دوله تنشا وتتوجد وكده، فطبعا فاكر المقاله والصور، كانت في حاجه يعني، هي دي الخبرات اللي كان يعني، الصورة اللي مكونها عن غزة من هذين الأطراف اللي مكونها مختلفة يعني.
نضع علامة في مكان ما من ديوان لمرة واحدة، نضع علامة في مكان ما وبعد سنين طويلة نعود لنودعها، نطوف على أماكن الذكريات، نحصد الحنين الذي نمى أو الملح الذي مس جلودها، لنكتب فصلا جديدا في الكتاب، لنضع نهاية شخصية تحمل توقيع وروح مؤلفها الجوان. ربما رحلة واحدة لا تكفي، حياة واحدة لا تكفي لكي نتعلم الحساب والجغرافيا والحب. نعود لنفس الأماكن التي أحببناها، ندوس بقسوة على الأثر القديم كأننا نريد أن نخلعه، ونترك مكانه بقعة بيضاء وقدمة أسنان لبنية كي ننظف حياتنا من الذكرى. لقد قرأنا الكتاب مبكرا وعرفنا بأننا سنموت.
لو سألناك عن التغيير اللي بتنتظره أو تريده في العالم، ماذا تقول؟
بص، يعني مش عارف والله، حاسس إن في حاجة، هبص هقولها لك على مساحة تانية.
تمام.
بعد مثلا 11 سبتمبر، قبليها كان فكرة المستعمر والمستعمر دي فكرة يعني في الستينات في عصور التحرر كانت الأفكار واضحة وفي إدانة للمستعمر بشكل واضح وفي نظريات وكده. بعد طبعا فترة التصنيع الكبيرة ودخول الرأسمال وكده ابتدت الحاجات تاخد أشكال مختلفة، يعني فابتدت زي يحصل تقريب ما بين الشرق والغرب، يعني ها مشاريع مشتركة ومشاريع ثقافية وكده. كنت أغلب المشاريع اللي الواحد دخل فيها واشتركت فيها كنت أحس إن بس إن في حاجة متعجلة، يعني عايزة نوع تاني من الممارسة ونوع تاني من العشرة مع الآخر ده، ومساحة أوسع من التفاهم ليه ومساحة أوسع من التفاهم منه ليا. عشان كل اللي كنت بشوفه خلال من أول 11 سبتمبر لحد دلوقتي إن ده ما أنتجش برضو معرفة حقيقية، برغم من انتشار كل وسائل التواصل يعني، والسفر بقى سهل لناس الجامعات الثقافية وجامعات سياسية، يعني برغم كل ده أنا حاسس إن العالم ناقصه شفرة إزاي إن هو يتعامل مع بعض، يعني ودي حاجة مش هتيجي إلا بالفعل إنك أنت تكون ممثل كطرف، مش عايز أقول أضعف، بس كطرف اللي هو الأبعد اللي هو المحتاج دايما اللي هو يتم استيعابه فهمه يعني. فبحس إن دايما سوء الفهم يعني أو الإشكال زي ما كان بيتكلم في ظروف حوالين فكرة المستعمر والمستعمر وإزاي إن في لغة يعني دايما ضايعة رموزها، فأنا بحس لحد دلوقتي الرموز دي ضايعة عشان التواصل لحد الآن برغم كل المشاكل اللي حصلت والكوارث اللي بتحصل. فأتمنى يعني أولا إن يكون في لغة قادرة إنها توصل الرموز دي، الفن بيعمل كده بس لحد دلوقتي برضه بحس إن هو بيسيس، الكتابة بتعمل كده بتسيس، يعني في طبقة هشة جدا بيتم استهلاكها عشان هي دي اللي بتتمرر في التبادل الثقافي والسياسي وكده، لكن في طبقة اعمق معرفش هي محتاجة لوقت اطول، محتاجة لكل لها مداخل تانية غير المداخل اللي هي مطروحة دلوقتي اللي هي المداخل اللي طرحها السياسيين دلوقتي. فانا حاسس ان دي مساحة عايزة كأن الناس كده تقعد مع بعض فترات طويلة جدا وبدون ما يكون في هدف انه لازم ينجزوا حاجة محددة، ونشوف كده ازاي اتيح ده للناس وللمختلفين دولي او للطرفين الصراع دولي عشان في الاخر نوصل لثقافه مش عايز اقول انها واحده لكن ثقافه قادره انها تستوعب وتتفاهم الاخر. يعني هي دي انا بحس ان انا يعني الامل ان ده يتحقق. يعني حاجات تانية طبعا اكيد في حاجات كتيره بس حاسس ان ده في الجزء اللي الواحد لمسه جدا وحاسس انه محتاج ممكن يكون يعني محتاج لتعديل رؤيته او تعديل لان في امكانيه للتعديل، لان برضو ان الناس اللي بتقوم على الفنانين او الكتاب او السينمائيين وكده انا حاسس ان عندهم محملين بحاجه يعني بذات عميقه، يعني قادره انها تعمل قادره انها يكون عندها احساس بالجدل وانها تخلق ارض مساواه مع الاخرين، يعني سواء من الطرف الثاني او من الطرف ده. وبأسف طبعا بقول طرف تاني وطرف ده لان هي الفكره لسه موجوده لحد دلوقتي. هي دي يعني دايما بستغرب ان في كلمه انسان عربي وانسان اوروبي، ان في حد عايش حياه احسن وحد عايش حياه، يعني مش بس اللي صنع ده النظام، مش صنع ده بس، لا صنع ده في حاجات تانية صنعت ده، فبستغرب ان يكون في فوارق في العالم بالحده دي يعني.
الحجر الأسود للعائلة من ديوان العدب أيضا مكان حنين. تلك الأخوة النائمة كمومياء تنتظر البعثة، كصفحة مطوية من أحد أطرافها، لنعود إليها عند كل ارتطام بالوحدة، كحديقة لا تزهر إلا في مواسم الموت، كجليد البحيرات العذبة تحتفظ بأسماك ومشاعر حية تحت هذه الطبقة الخادعة من الثلج، كبرعم طرفي تصل إليه الحياة عبر شبكة من الأنفاق المغمورة بالمياه، عبر مدينة غير مضاءة من الأحاسيس، كشفرة رموز لن تفك إلا إذا رجعنا نطفتين في رحم الأم. أقف أمام سريرك وأنت غائب عنه، تؤنسني تلك الأنفاق والمدن المظلمة والمشاعر غير المفسرة، وأبي وأمي ورغبتهما في إلقاء بذور في حقول المستقبل، وقبل أن يختار المكان الذي سيضعان به الحجر الأسود للعائلة. كل هذا كان يقف معي أمام سرير موتك، شفرة حياتنا العائلية التي لن يفك رموزها أحد. حجرنا الأسود الغالي، وحافظ على راية العائلة مرفوعة حتى ولو لم يعد أحد منها حيا، بينما كان جسدك ينطفئ فوق السرير كانت هناك مدينة أخرى مضاءة نتعانق فيها كأصدقاء.
الجسد عالق بمشيئة حبر، عنوان ديوانك الأول الصادر عام 1990، أي قبل 3 عقود ونصف تقريبا. يبدو عنوانه شديد الدلالة أستاذ علاء، الجسد ومشيئة الحبر. ما الذي تمكنت من كتابته وما الذي لم تستطع وما زلت تحاول كتابته؟
هو في الديوان ده كان هو أول ديوان بالنسبة لي، وكنت وأنا بتكلم معاك يعني قلت لك في البداية خالص يعني فكرة الطفولة كنت بركز عليها، كان جات لي لحظة استنارة وابتدى أعيد تكوين الطفولة بالنسبة لي، أعيد يعني ان انا اصنع منها حكايه يعني كمان، يعني مش بس ان انا اشوف ايه المناطق العضب جواها او مناطق الفرح جواها، لا ان انا اصنع منها حكايه
تعيد صياغتها.
فهنا دي اللحظه دي اللي انا لما كتبت الديوان ده كان ده اللي انا جوايا. هو ديوان عباره عن قصيده واحده تقريبا يعني طويله جدا، بس فيها نوع من زي الكتابه اللا شعوريه يعني، يعني عارف في استرسال كده فيها، و هي بيعتمد على اللاشعور فيها ان نلتقط، بحيث ان اللاشعور ده برضو زي ما السورياليين كده شايفين ان احيانا يلتقط الاماكن الاهم جوه الوعي او الجبل الجليد المخفي ده يعني او الاطراف دي ويحاول يعبر عنها. فهي كنت حاسس ان مشيئه الحبر ان يعني الجسد ده اللي انا عايز احرره من الطفول او عايز ابعثه او اعمل له تحرر، هو ده اللي مرتبط بالكتابه. كنت مؤمن جدا ان الكتابه هي دي وسيله التحرر بالنسبه لي يعني، وده اللي اعتقد ان الواحد ماشي بيه دلوقتي. طبعا اتغيرت المنظور اللي ببص بيه للكتابه، لكن ما اعتقدش اتغيرتش الفكره يعني، تغير المنظور كان بيوسع برضه فكره الجسد. لحد دلوقتي ممكن اقول ان الجسد ده ابتدى يكون مش بس الجسد اللي هو بتاع فوكو، اللي هو العقابي او اللي بيتعرض لل يعني مكان السلطه اللي بيتعرض ليها، او المكان اللي يسجن او اللي يمارس عليه العقاب او يمارس عليه الحجر. لا، اصبح الجسد ده له مفهوم اعتقد اوسع شويه، مفهوم له مفهوم حميم دلوقتي بالنسبه لي، هو جواه تاريخ كمان، ها، مش المكان السلطه، لا ده مكان التاريخ كمان جواه، ومكان الاخرين اللي عايشين جواه داخل الذاكره. فالجسد ابتدى يتحول اكتر لذاكره عماله تتحرك من مكان لمكان.
مصر التي في خاطري. ما هي مصر التي في خاطرك استاذ علاء، وما هي الثقافه المصريه التي في خاطرك؟
انا ثقافه الاربعينات الثقافه المصريه اكتر ثقافه اللي الواحد اتاثر بيها بجد، يعني اقول لك كتاب يعني توفيق الحكيم، نجيب محفوظ، كان في كتاب جد يعني، طبعا حسين هيكل يعني، وتحصيل طبعا مش لازم كل دول الواحد حبيبهم يعني، لكن دي اكتر ثقافه، واللي انا دايما اللي بشوفها كمان منعكسه على الجيل بتاع والدي الله يرحمه، هي دول كان في نوع تاني كده من المفكرين كده، اللي معرفش في دكتور اسمه كان ساعتها زميلهم في الجامعه اسمه مصطفى صفوان سايكاترس، ده كان في باريس، مش عارف يعني مش عارف سامي جبره، ده كان المفتش الاثري اللي اكتشف حاجه في مصر اسمها تونه الجبل، حته مهمه جدا. يعني هي دي اللحظه اللي حاسس ان كان فيها نشاط فكري بجد واصيل شويه، اكتر اللي هو كان الى حد ما في قضايا وطنيه، بس كان رغم القضايا الوطنيه كان النشاط ده مسيس، بس مسيس واسع شوية، ها؟ يعني حتى الجماعات اللي تكونت ساعتها، الجماعات الشيوعية وجماعة 46 مش عارف الطلبة والعمال كلها كده، كان القضية الوطنية عاملة الاتساح ان هي قضية المحتل يعني، لكن ما منعتش ان تطلع تيارات تانية داخل القضية الوطنية، مثلا زي السورياليين مثلا، ها؟ يعني كان فيها نوع من الحرية كده، فيها اتساع يعني. بعد 52 بعد التحولات اللي حصلة يعني، وفي التحولات في شكل الحكم، أنا أعتقد ابتدت شوية يحصل نوع من التغيير، تغيير في البنية الفكرية للمجتمع المصري يعني، وفي الثقافة، وده اللي الواحد ابتدى أحسه جدا في الثمانينات والتسعينات، لما أنا كنت عشت في القاهرة يعني، ما عشتش بس دايما بتردد عليها، فابتديت إن أنا الواحد يلاحظ يعني الجماعة هي ابتدت تتغير شوية، سلوكها ابتدى يتغير، مسعاها ابتدى يتغير، تأثيراتها وعلى وصراعاتها كمان الداخلية وأفكارها وإنتاجها الفكري ابتدى يتغير. فأنا بحس إن هو شوية للأسف بالنسبة لي يعني ابتدى يخش في مكان ضيق ومش متعدد يعني، كنت بلاقي التعدد أكتر في الفترات اللي هي قبل في الأربعينات كده، من الكتاب الموجودين وصراعاتهم وأفكارهم يعني. فده طبعا ده، لكن في النهاية برضو مش يعني اللي عايز أقوله إن حتى لو في لحظات اللي فيها الخفوت ده أو عدم التعدد، فكل ده اللي محتاج إن كل واحد إنه يصنع التعدد بتاعه. يعني قصدي الثقافة مش مرتبطة ببلده ومش مرتبطة بشخص، لكن مرتبطة بقراية المكان اللي أنت عايش فيه. فده اللي يمكن الواحد عامله حتى في المجلة شوية سائل، إن الواحد يعني لما بيسافر يعني جزء من نشاط المجلة هو في سفر كده في الصعيد، في البول، في المدن الصغيرة، بنختار أفكار معينة ونقعد نشوفها. فبحس لأن تحت يعني الطبقة المثقفة لها نظام، والثقافة العامة بتاعت الناس في ثقافة تانية لها وعي تاني. أنا بحس الواحد بيستمد أكتر نوع حيويته أو إيمانه بالحياة في مصر يعني، إذا كان المكان عايش فيه، أكتر من خلال التراكمات دي، من خلال الناس وخلال التفاعل التاريخي، التفاعل الجغرافي، الناس مع الجغرافيا، ازاي في بلدانهم مؤسسين حيوات، ازاي امثالهم، ازاي اساطيرهم الشخصيه، ازاي صياغتهم للحياه برغم ضعف الامكانيات، لكن في صياغه الاستمرار. هي دي اللي شويه اكتر الواحد بحس ان ده اللي بيمثلني اكتر من احيانا من الكتابات، لان الكتابات حتى الكتابات اللي هي اللي بتحفر في العمق زي جبال حمدان، أيا كان إيه رأينا فيه أو غيره، ابتدت برضو اللي بتقرأ المجتمع المصري ابتدت تكون قليلة جدا. فانت لازم كده بنفسك تقوم بتدور على المجتمع المصري بطريقتك الشخصية بأدواتك الشخصية حتى لو كانت بسيطة. وده أعتقد كنا بنعمله في المجلة يعني. لكن خلال المنتج الثقافي أنا بحس إن المجتمع المصري مش ممثل بالصورة اللي الواحد يقدر يحكم عليها، أو ما فيهاش المنتج الثقافي التعدد الواحد يأمله إن هو يخلي إن في إحساس إن في حاجة بتتوالد ومستمرة. فالتركيز مهم جدا على حياة الناس أكتر من المنتج اللي طالع من الثقافة. ده بالنسبة لي يعني في رأيي الشخصي يعني.
الشاعر المصري علاء خالد، شكرا على هذه الإتاحة، ونورتنا في بودكاست فيه ما فيه.
شكرا ليك وشكرا للمستمعين طبعا، واتمنى يكون اللقاء كان طيب بالنسبة.
هذا مغنم لنا ومكسب. شكرا على هذا الحديث الطيب وعلى هذا الوقت الذي أتحته لنا أستاذ علاء.
شكرا،
نبقى تواصل، مع السلامة.
بإذن الله سيد، شكرا ليك علي.
مقعد مسافر لم يغادر قط القطار، لم يفكر ولو لحظة في تغيير مكان السفر، يلهث في مقعده كأنه يجري داخل هذا الكرسي المفرغ من الزمن، لهاس صاف لوجود يسابق فناءه، روح تأخذ شكل مقعد مسافر، هذه الكبسولة المضيئة السابحة في فضاء المسافات، كان خلاصه في السفر، في الحميمية المؤقتة، في الوداعات السريعة، في التلويح من بعيد، كأنه يعانق حضنا فارغا. سفر بدون ترانزيت أو نسيان مؤقت، زمن واحد كأنه بيعة أو عهد لا ينقص منه شيء، كأنه نسيان هزم مباهج الحياة مبكرا، كأنه كتاب يجب أن يقرأه دفعة واحدة بدون توقف، يلضم ساعات الليل بالنهار حتى لا تنازعه رغبة المغادرة، كان يقاوم رغبة المغادرة والعدم المنتظر في محطات الوصول، كان يمد خيط النهاية بمحطات جديدة من الذاكرة كي لا يصل، جعل محطة الوصول واحدة كمحطة الميلاد، الوصول الذي ليس بعده وصول، والسفر الذي ليس بعده سفر، الحقائب الفارغة التي كانت تملأ جيوب الذاكرة، الوجود الذي كان يملأ فجواتي حوائط الدموع، كل من عبروا به رآهم مسافرين وودعهم عبر نافذته بدموع شفافة كالزجاج، كل من عبروا به كان يركبون قطارات في الاتجاه المعاكس ويجلسون وراء نوافذ حزينة وراء حوائط تنشع بالدموع، لم ندقق في صورته، لم يدقق في صورنا، تبادلنا الهويات على عجل، تفارقنا ونحن غير متأكدين بأننا نحن أصحاب الحزن الحقيقي، خلف نافذة القطار كل شيء يعلم بسرعته على ظله، الأشجار والبيوت والسحاب، تعيش داخله مدينة مسافرة يسكنها فرد واحد، المدينة التي لن نسكنها معا، مدينة الداخل التي لم تعد مدينة، والمسافر الذي لم يعد مسافرا، كان يرى الأشياء بعد أن يعبر بها، والأشياء تراه بعد أن تعبر به، هذا الفارق في الزمن في الرؤية وفي التوقع، صار كهواء مفرغ في حجرة يقتل الصراخ في منبته. من ديوان العدم أيضا مكان حنين.